أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 16 مايو عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرزها. هدوء حذر في مدينة الفاجر صباح اليوم عقب المعارك العسكرية خلال الأيام الماضية والقصف الجوي مساء الأربعاء.
أحسن، ما في دانات وقعت، ما رسل أي دانة الليلة.
الأسواق في ولاية غرب كردفان تشهد شحاً حاداً في السيولة، مما أثر على أسعار السلع الضرورية.
سوق الفول اليوم في ندرة في توفر السيولة.
السلطات في ولاية النيل الأبيض تشرع في عملية حصر الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية وتحذيرات من استخدام العنف في إخراج النازحين من المدارس وتكرار ما حدث في عطبرة.
الحكومة إنها تتعامل مع المدارس منظمة بحيث فيها وافدين.
الدكتور كمال يوسف أستاذ الموسيقى بالجامعات والمدارس السودانية يقول إنه الحرب أضرت بالموسيقيين والعمل الفني بشكل عام.
من أبرز الأشياء اللي تأثر بها الموسيقيين بشكل مباشر هي حالة النزوح اللي حصلت للناس.
كانت هذه أبرز الموضوعات، والآن ننتقل إلى الجولة. شهدت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور هدوء حذر اليوم مع سماع إطلاق نار متقطع، وذلك عقب المعارك والقصف لسلاح الطيران مساء الأربعاء. التقت جولة السودان اليوم بعدد من الناشطين في المدينة لعكس آخر التطورات هناك. نتابع مع بعض إفاداتهم.
الليلة بالذات الوضع جوا المدينة بالذات أحسن، ما في دانات وقعت، ما رسل أي دانة الليلة من الصباح. أصوات صغيرة باتجاه الشرقي، اتجاه الشرقي الشمال الشرقي، لسه بنسمع أحيانا كده زخائر باتجاه ذاك، لكن كويسين من مباردة ما جاتنا أيها. بس أمس كانت الدعنات إشواعية في كل الأحياء بتاعت المدينة، بالذات الأحياء الجنوبية والخربية. والله اتعوقت كمية من الناس، يعني حصر ذاته صعب إنك، لأن في جزء حتى هنا في سوق مدفز وقعد لنا في السوق أو أقلو زي نفرين كده، وباقي الأحياء دي كثيرة يعني، لكن ما بتقدر تعرف لأن الشبكة ما في، ما بتقدر تحدد بالضبط كده منو الجرح منو مات. لكن يا هون ده الناس بمشي المخابر تسمع إنه يقول لك يا أخي والله فلان برضه يتوفى، بس يعني جدي شوية على أحياء مختزة بالسكان، مثلا ما عنده علاقة بأنه هنا موجودين مثلا أخوات الجيش أو حركات، يعني في أحياء بتاع مواطنين البلد كله زي ما بقول الناس ذات تنزه على هذول. والله بالذات الأحياء الشرقية دي ما بتقدر تقعد هناك، شغل كتير جدا.
بعدين بس جاد الساعة 10 إلا ربع، استمر فترة طويلة، رمى كتير مباردة اتجاه الشرقي، بس اتجاه مباردة ما دقى في الأحياء، دقى شرق الأحياء محل الناس حاجة منه ده. رمى كل اتجاه الشرقي على أحياء المصاني، دقى على بوابة حلوف، دقى الشرق من البري بغادي، لأنه كله غادي. أي زول ساكن هي الوحدة ده بالذات ما بقدر بقعد محل كعب، لأن الزغائر الطايشة والدانات كما تقريبا قالوا 19 دانة في الوحدة والسلام. الجماعة دل الله جو اتجاه الغربي ده، شفته على المواشي ومدرج وكده الرضيف ومكركة وكل ما دل حسدي. أنا قبل شوية في جاي في المنصر ده شعر الناس شعرين كوارو، بس عجاد نازلة فيه. لو جيت بشعر مواشي باتجاه البرة بجاي على خلي الوحدة والسلام، البرة ده يقدر يتحرك في حريق كان تجيب بالزاد الوحدة دي، ناس مجروحين وقدموا على المستشفى وعجين بموتوا وعجين على حسب يعني التلقى التعيش. حتى عندنا عجوز كان جمعنا كده على هنا في الجنباسة هنا ده جات أصلا مشلولة كده وقال بس تلقى جاته مباري ما المغرب كده والله يفتعش يا ودقاه أي من الصباح، بس تعملين زخيرة بعيد جاح شرقي ده وقفت الناس محركة السوق ذاته وفتح جزو كده ما فتحوا كله، تكاكين فاتحة وجزو ما فاتحة. حتى التاجر اللي افتح بقوم بفتح دلفة واحد تلقاه قاعدين يعني، لكن الترحيلات الناس المسافرين والشنود واقفة بالذات أمدقوا صدمها في ترحيلات هناك، ناس مسافروا على بالليل على المقدادة كويشة شنو دي حسي الليل لما فيها عربية ما شاء والله خاش.
ده كان حول الأوضاع في الفاشر صباح اليوم وحول تأثير المعارك على حياة النازحين في المعسكرات حول المدينة. التقت جولة السودان بإسماعيل خريف الناشط الحقوقي في معسكر أبو شوك بالفاشر للإفادة.
إلى تاريخ الليلة يوم 15/5/2024 أدى المناوشات بين الجيش والدعم السري في ولاية شمال دارفور إلى سقوط دانات وأسل وزخائر تعيشة لجرح أكثر من 350 جريح حتى أدى إلى الدانات سبب الدانات أدى إلى خروج مستشفى الأطفال من الخدمة بصورة نهائية وأيضا مستشفى الجنوبي مكتظ بمجموعة بتاعت الجرحى فحد الكادر الطبي في داخل المستشفى وأيضا لديهم نقص حاد في المواد مثل الشاش ومعقمات وبعض الأدوية الأخرى وأيضا من بين 350 جريح حدود 45 جريح وتزا قتيل في داخل معسكر أبو شوك. أيضا سبب الأساسي هو سقوط دانات كبيرة في داخل المعسكر وزخائر تائشة أدى إلى جرح أكثر من 45 مواطن. أيضا هنالك سقوط دانات في شجرة حلة أبو بكر أدى إلى جرح حوالي 4 شخص وقتل 1 ومن بين هذه الجرحى والقتلى معظمهم أطفال ونساء. أرجو من جميع الجهات الإنسانية المنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة بالوقوف عاجل والضغط على طرفي الصراع الجيش والدعم السري بوقف الحرب فورا من أجل المواطن ومن أجل البنية التحتية وأن يتخذ مجلس الأمن قرار بصورة شجاع عشان يوقف هذه الحرب العبثية التي دار سنة وشهر كامل من عذاب من تدمير بنية تحتية من فقد مجتمعات من نزوح من تشريد وكلها عبارة عن الحرب اللي داير في فترة بتاعت سنة كامل من منذ 15/4/2023 إلى تاريخ اليوم 15/5/2024. بنتمنى إنه المتحاربين يكون لديهم ضمير إنساني لوقف الحرب فورا دون أي وقف عشان المجتمع السوداني عامة.
تشهد الأسواق بمختلف المناطق بولاية غرب كردفان ندرة شديدة في السيولة. لمعرفة الأسباب وتأثير ذلك على حياة الناس نبقى مع إفادة الصحفي معتصم الضي للجولة.
سوق الفول اليوم فيه حركة تجارية عالية مع ندرة لتوفر السيولة. في ندرة في توفر السيولة. السبب في الندرة دي اللي هو المنفذ بتاعنا اللي نحن بنطلع عليه في غرب كردفان اللي هو المنفذ بتاع دولة جنوب السودان اللي هو عبر سوق النعام. التاجر اللي في سوق النعام كل مرة بطلب مرة يطلب دولار مرة يطلب بنكك مرة يطلب قروش نقدا. لما يكون في ندرة لما يطلب بنكك بيكون في ندرة في شح في بنكك. لما يطلب دولار بيكون في شح في الدولار. لما يطلب قروش نقد بيكون الحاجة تتعكس على مستوى السوق بتاع الفولة في على مستوى بتنعكس على مستوى النقد. الآن لما الطلب في النعام بقى على الطلب بقى على النقد ده انعكس وأثر على مستوى النقد على مستوى مدينة الفولة. التعامل بين دولة جنوب السودان وشمال السودان اللي هو تعامل جيد تعامل تجاري جيد ونافذ الوحيد لغرب كردفان هو سوق النعام. أما بالنسبة للسؤال بتاع التحويلات المالية منذ اندلاع الحرب اللي هو عندنا المصارف في غرب كردفان بالذات في مدينة الفولة كل المصارف خارج نظام التغطية يعني ما شغال أصلا من الأيام الأولى المصارف دي توقفت. كل ما يحدث من مصارف اللي هو شغل بتاع اجتهاد عبر محليات عبر محلية النهود أو الأبيض بتتكتب الشيكات بتمشي تنزل في الحسابات هناك وبعدك من البنكي بتحولها لبنكك وبعدك بيبقى التعامل بها. ده بالنسبة للنظام المصرفي. بالنسبه للسؤال بتاع الخصومات كان اول ما بين عشان 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 تحول من نقدي تحول من بنكك لنقدي كان الخصم 3% 5% وصل لحد 10% لحد 17% ده في الايام اللي فاتت. لكن الان انا ما متاكد بالضبط في خصومات ولا في خصومات، لكن ما في نقدي اصلا، يعني ما في نقدي عشان يخصم منك ولا ما يخصم منك. النقدي الان شحيح، المتداول جوه السوق نقدي شحيح شديد، يعني لو حولت 200,000 بنكك كاش ما حتلقاه. طيب بالنسبه للاسعار، عندنا الليله ملوط البصل ب 3,000، عندنا كيلو سكر ب 2,400، عندنا الكيلو بتاع العدس ب 4,000، كيلو دقيق ب 2,500. بالاسعار دي مروه العيش الدخن ب 5,000، مروه العيش المالك ب 4,000، الرغيف عندنا 8 عيشات ب 1,000 جنيه، وعندنا رطل اللبن ب 1,000 جنيه برضو، ده على مستوى الاسعار. اما بالنسبه لاسعار الوقود، عندنا الجركانة 4 جالون بتاعت البنزين ب 82,000، وجركانة بتاعت الجاز ما بين 60,000 ل 65,000. ده السبب شنو؟ لان عندنا الجاز هنا بيجي من ليبيا، بيجي النهود، من النهود بيصل الفوله بيجي، تصور قل الغلاء. اما البنزين غلاوته له في ارتفاع زي ما ذكرت اني، فنان يا اخي في 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 غلاء في موضوع النقدي، النقدي ده هو درفع السعر بتاع الوقود.
شرعت السلطات في ولاية النيل الأبيض في حصر طلاب الشهادة السودانية استعدادا للامتحانات المقررة خلال الأشهر المقبلة، وناشد الناشطون في مجال العمل الطوعي بولاية النيل الأبيض السلطات بضرورة إيجاد جواب بديل للنازحين لتجنب تكرار ما حدث للنازحين في مدينة عبرة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع عماد سالم عضو غرفة طواري كوستي.
شايف وزارتنا في التعليم وزارتنا في المحلية شغالين في تنسيق بتاع سجل عن 5,500 طالب للجلوس للامتحان. المشكلة اللي بتواجههم المشكلة المواجهة الحكومة إنها تتعامل مع الدعم والمدارس التحتفانة مدينة منظمة بعدين فيها وافدين، فلحد هسه ما في يعني رؤية واضحة كده إنها تتعاملوا مع مدارة الوافدين اللي في المدارس. كين تاني بعد ذلك معالجتهم للموضوع ده بتين كيف ما لحد هسه ما في رؤية إن الوافدين ده حيمر لهم شنو أو حيلقوا لهم بدائل.
حجم المدارس اللي فيها النازحين هسي يعني تقدر بكم؟ النسبة بتكون كم؟
الامتحانات حتتعمل في المدارس الثانوية باعتبار انها هي مدارس كبيرة وفيها عدد كبير من الفصول وكده، وبعد ذلك يعني في محليات بتم دمجها مع بعض.
نعم، وانتوا بترى انه في تحدي يعني في انه يتم ترحيل
في تحدي لحكومة الولاية ايوه في تحدي لحكومة الولاية لانه المسؤولية هنا المسؤولية يعني بين المفوضية المنظمات وزارة التربية والتعليم وحكومة الولاية اللي هي الوالي، يعني ده المفترض هم يقعدوا مع بعض ويلقوا حلول مناسبة، لأنه لو ما اتكاتفت الجهات دي كلها مع بعض فما بيقدروا يعني ما بتكون في صيغة حل واضحة كده أو مرضية بالنسبة للوافدين. بتوقع نفس الحرب في مدينة عبرة بإخلاء المدارس بالقوة الجبرية وكده واستخدام العنف في المدارس، حكومة إذا كانت الحكومة أصرت عليه إنها هي يعني ترحل الناس دير من غير وجود بدائل مناسبة وحقيقية بالنسبة للوافدين، فبالتالي نحن مستغلين في الدعمات ما بيناتهم أو تحصل تشديد للأسر يعني.
طيب أنتوا كناس ناشطين في مجال العمل الإنساني رؤيتكم شنو؟ الحل شنو؟
والله نحن بنفكر إنه الحل المناسب إنه في مدارس فيها ميادين واسعة، يعني يمكن مثلا عمل خيام داخل المدارس دي ذاتها اللي بتحرضت في الشهادة السودانية ما بتتجاوز 15 يوم من بداية الحد نهايتها، أسبوعين يعني باعتبارها فترة مؤقتة، فيمكن إنه يعمل خيم في الميادين عامة أو قريب من المدارس دي ذاتها باعتبار إنه بس مجرد انتهاء الامتحانات الخيم دي تكون قريبة من المدرسة بحيث إنه الوافدين لازم يشيلوا الموية بتاعتهم يشيلوا حاجاتهم من داخل المدرسة، يعني لأنه فيها مواسير وفيها موية وفيها كده فيها خدمات. انتهي الأسبوعين دل بعد ذاك الوافدين يرجعوا لفصولهم ولا كده الوضع، يعني إذا كان لأنه أنت لا يمكن إنك كده يعني المسألة بتاعت إنه تعطل الطلاب اللي هم مستحقوا إنهم يمتحنوا في الدراسة الثانية يعني محتاجين الطلبة دل اليوم 3 سنة وفيها ثاني سنتين بتاع كورونا والحياة واقفة، حياة أكاديمية بالنسبة للطلاب مثلا الشهادة السودانية مهمة شديد عشان يتخرجوا من البلد ده ويلقوا لهم فرص بتاعة عمل أو يكون في حلول يعني بالنسبة لهم. طبعا احنا شايفين انه هم من حقهم يمتحنوا ينزلوا امتحانات الشهاده السودانيه، لكن برضو بما يتوافق كمان مع حقوق الآخرين في مراكز اللواء في الناس اللي سكنوا في المدارس دي لأنه يلقوا بدائل مناسبة لها. فرحنا البديل بتاع الخيام ده في الميادين القريبة من المدارس أو في ميدان المدارس ذاته. يعني المدرسة زي ما قلت لك يكون فيها ميدان كورة يكون فيها مساحات واسعة ممكن نعمل فيها خيمة. الخيام دي مدورة اليونتي في آر ممكن توفرها.
تأثر الموسيقيون والعمل الفني والإبداعي بشكل عام في البلاد بالحرب الجارية الآن كغيرهم من بقية قطاعات الشعب السوداني. جولة السودان اليوم التقت بالدكتور كمال يوسف أستاذ الموسيقى بالجامعات والمدارس السودانية ليحدثنا حول الموضوع.
ما في شك أنه من أبرز الأشياء اللي تأثر بها الموسيقيين بشكل مباشر هي حالة النزوح اللي حصلت للناس. وبكل تأكيد يعني الحالة اللي بيطلعوا بها الناس ممكن الواحد أهم حاجة عنده آلته الموسيقية يكون ما شاغلة معه، وده حالة ناس كتار جدا جدا أنا بعرفهم يعني، وبالتالي بيكون فقد مصدر أساسي في حتى الحتة المشيلة في إنه ممكن يتكسب رزقه اليومي من خلال. يعني في ناس نزحوا في البداية طبعا مشوا مدني وعملوا معسكر كبير جدا جدا وقعدوا هناك إلى أن جاءت الضربة بتاعت مدني في منتصف ديسمبر وتشتتوا مرة أخرى وعانوا معاناة كبيرة جدا جدا. في ناس مشوا بورت سودان وما زالوا موجودين هناك، وفي ناس طبعا نزحوا برا البلد كلها مشوا جهات عديدة في أوغندا في كينيا في مصر هنا. بكل الأحوال يعني هي حالات بتاعت نوع من عدم الارتياح وعدم الاستقرار النفسي وكده، مهما كانت ظروف الناس ومهما كانت قدرتهم على التعايش مع الوضع الجديد يعني. لكن مما يحمد للموسيقيين نفسهم في نفس المسألة دي إنه مثلا أنشئت عدة مبادرات، منها مبادرة الموسيقيين اللي بتعمل على الدعم المادي المباشر للموسيقيين ديل في كل مواقعهم، بالذات ما زالوا محاصرين أو كانوا محاصرين في أمدرمان موجودين، الناس اللي نزحوا لمدني، الناس اللي مشوا مناطق تانية. ده شغل الموسيقيين ذاتهم اتحدوا فيها جدا وشاركوا فيها الموسيقيين في بريطانيا وفي كندا وفي أمريكا وفي الأمارات وكده بأنه يقدر يوفر للناس دي الأشياء أساسية زي حق الدواء والعلاج كده بعض الدعومات. انتهاء بالحفلة اللي أقاموا مازن حامد قبل يومين في القاهرة وأظن يعني بدعم من رابطة الأطباء السودانيين في أمريكا، وبلغ المحصول بتاعه حوالي 30,000 دولار افتكر كلها مشت للجان الطوارئ ومطابخ الأحياء في الخرطوم وكده يعني.
طيب يا دكتور لكن كان في انتقادات للفنانين، يعني أنا داير أعرف رأيك يعني، وهم يمارسون مهنتهم وهي الفن، يعني إنه الظروف ما ظروف غنى وفرح وحفلات وكده يعني، والفنانين دي ما عندهم وسائل تانية للتكسب أو للعيش غير فنهم يعني. أنت رأيك شنو في 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 هذا النقاش الذي دار لفترة يعني؟
والله هي دي ما بتطلع من نطاق النقاش حول إنه من زمان في زي تصنيف كده للفن ذاته، إنه فيه فن زي شوية كده النظرة له اجتماعيا فيها مشكلة حتى قبل الحرب يعني، اللي هو بيكون فوقه كتير من البذخ فيه بعد عن بعض القيم بعض الأشياء، ده عادة قاعد يحصل فيه حوله نقاش يعني، فما بالك لما يجي يحصل في وقت زي ده يعني. نحن حتى بشكل عام يعني خليك منه، ما هم الفنانين دي بيجوا في سياق عام ما قاعدين يكونوا معزولين. حتى الأفراح مثلا اللي بتقام حتى اللي قيمت هنا في القاهرة وحضرنا بعضها، أحيانا أنت فعلا بتلقى الشكل بتاع البزخ والصرف وكده ما بيتناسب صراحة مع الظرف اللي بتعيشه البلد وبيعيشوه الناس يعني. لكن في المقابل في كثير جدا جدا من الفنانين اللي عملوا أشياء إيجابية والكانوا ملتزمين والكانوا منضبطين واللي أقاموا ليالي وأقاموا أحيوا أنشطة يعني في منتديات في كده بنوع من الانضباط وبنوع من الالتزام بشكل يعني مشرف للموسيقى السودانية نفسها. آخر الحاجات دي مثلا الحفلة اللي أقيم في الجامعة الأمريكية في قبل أسبوع بالضبط من الآن تقريبا أو 10 يوم، وأحيته فرقة موسيقية كبيرة جدا فيها 20 عازف فيها 20 موسيقي فيها كورال من 10 أشخاص فيها 8 مغنيين شاركوا فيها. كان مفروض يكون على رأسهم أستاذ نشر حبيب لكن نسبة لظرف وفاة ابنته تخلف عننا. فدي كانت زي بادرة أمل للسودانيين إنه يا أخواننا نحن موجودين وموجودين بشكل مشرف وبشكل قوي ونستطيع أن نقدم يعني يفتح وش السودان يعني. فالحاجتين متوازيات موجودات، السلبي والإيجابي موجودات. لكن طبعا الشيء السلبي الأساسي اللي حصل بعض الفنانين يعني، وده موقفهم طبعا اللي قاموا بادروا بأنهم هم يدعموا موقف الحرب.
يمكن أنا ده يمكن ده يمكن ده السؤال اللي كنت عايز أسألك ليه، يعني قضية الاصطفاف وسط الفنانين، البعض مع الحرب وآخرين ضد الحرب، بعضهم مع الجيش وآخرين مع الدعم السريع، وده تأثيره شنو على الوسط الفني يعني؟
والله ده طبعا برضو حصلت فيه حوارات يمكن في الوسائط دي كثيرة جدا جدا، وتداول للمقتطفات من الكلام اللي تقال ذاته، سواء كان الداعم للحرب أو الثاني اللي بيدعو لوقف الحرب يعني. في سمعنا كثير جدا من المطربين والمطربات اللي حتى استخدموا العبارات أو الجمل أو الألفاظ يعني استحدثت حديثا يعني، أنا ما داير أقول ذاته اللي بتدعم الحرب يعني، ودخلها في غناهم كمفردات. لكن في مقابل كده لما نجي بس لو لقينا بس أبو عركي قال لازم تقيف، أنا بفتكر إنه كده ده بيرجح الكفة وبيكون عمل التوازن المطلوب، وبوريك إنه مدى الوعي يعني اللي اعتمده هو بيمشي في الاتجاه الصحيح يعني، باعتبار إنه الفنان أصله جزء من رسالته هي الدعوة للسلام يعني. ما ممكن فنان يدعو للحرب يعني، أنت رسالتك أنت كفنان إنك أنت تمشي في الاتجاه الإيجابي، تدعو للسلام الاجتماعي لكده.
قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. كارثة النزوح. تداعيات الحرب كانت مصدر إلهام لكثير من الأعمال الفنية، غناء وموسيقى ومسرح وتشكيل وغيرها من ظروف العمل الإبداعي. ويتابع السودانيين رغم ظروف الحرب هذا الإنتاج الإبداعي باهتمام كبير. واحدة من تجليات هذا الاهتمام هو أكثر من 158 ألف مشاهدة على منصة فيسبوك، حقق مقطع فيديو مدته 29 ثانية للفنانة رؤى كمال، تعرض فيه أحد لوحاتها اللي بتحمل عنوان نزوح. اللوحة ترسم خارطة السودان التي تنبعث منها حمم اللهب من كل جانب، فيما يتدفق السودانيين إلى خارج مناطق سكنهم الأصلية وخارج حدود بلادهم، فيما وصفته المنظمات الدولية في تقارير بأنها أكبر كارثة نزوح في العالم حاليا. وحمل مقطع الفيديو التعليق التالي: سنة عدت وما زال الوضع مستمر، ما معروف حيستمر لمتين. وفي خلفية الفيديو نستمع إلى صوت أحمد أمين وهو ينشد رائعته هجمون والبنوت نيام، مدنية حرية وسلام، والتي تغنى بها بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة. فالمجرم هو نفسه والضحية هي ذات الضحية. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. صحيح، سجون سرية في ليبيا. نقلت عديد من المنصات والمواقع الإخبارية من بين منصة نبأ السودان تصريحات منسوبة لمدير إعلام وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد أبو لموشة، بيتحدث فيها عن سجون سرية في الكفرة يحتجز بداخلها نازحين سودانيين من قبل مهربين. فريد دبنجا للتحقق عمل على مراجعة المعلومات الواردة في هذه التصريحات، واتضح أن التصريحات في مجملها صحيحة، وإن كان المسؤول الليبي لم يتحدث عن السودانيين تحديدا. لكن تواجد السودانيين الفارين من الحرب بأعداد كبيرة في مناطق جنوب شرق ليبيا حيث ينشط مهربو البشر يرجح إنهم يكونوا ضمن ضحايا هذه السجون السرية، حيث سبق لمحمد أبو لموشة وصفته الرسمية رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن أكد قبل يومين إنه أعداد النازحين من السودان قد وصلت إلى حوالي 60,000 نازح. وكمان قبل 3 أيام نشر الخبر التالي على صفحته على منصة فيسبوك: ما زالت جهود غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي مستمرة بنشاط. تمكن أعضاء الغرفة من ضبط شخص من جنسية أريترية يدعي إنه ليبي، ويقوم بتهريب البشر أثناء سفره إلى السودان عبر الحدود الليبية. خلال التحقيق معه اعترف بأنه يدير سجونا سرية ويقوم بأسر النازحين وتعذيبهم وتجويعهم وإلقاء جثثهم في الصحراء. أقر أيضا برميه لخمسة جثث توفوا نتيجة التعذيب والنزوح في الصحراء. تم العثور على جميع الجثث ونقلها إلى المستشفى تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي وفقا لتعليمات النيابة العامة. ويقع الآلاف من السودانيين ومن الجنسيات الأفريقية الأخرى ضحايا لتجار تهريب البشر الذين يقومون باحتجاز ضحاياهم بالقوة في مناطق جنوب ليبيا لإجبار ذويهم على تحويل مبالغ مالية كبيرة قبل أن يسمحوا لهم بالتحرك شمالا إلى المدن الساحلية تمهيدا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا في رحلات يشرف على تنظيمها تجار البشر. ودفعت المعارك في السودان بشكل عام وفي ولاية شمال دارفور في الأشهر الأخيرة بوجه خاص الآلاف لعبور الحدود الليبية شمالا هروبا من الحرب والجوع. وبكذا نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة التريند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في تريند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
شكرا الزميل عباس محمد. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس. إلى لقاء جديد. دمتم بخير وعافية.